أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النفوس وسواها وألهمها فجورها وتقواها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن إمامنا الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. حديثنا هذا اليوم بعنوان: الحركة والنشاط جوهر الحياة. إنما زود الله تعالى جسم الإنسان بالجوارح والحواس والأجهزة الفاعلة من أجل أن يمارس الحركة والنشاط في هذه الحياة. العلم كشف لنا عن بعض ما وهبه الله تعالى للإنسان من الطاقات والإمكانات في جسمه، هذا الجسم الذي نراه محدوداً في حجمه ووزنه، ينطبق عليه ما نسب لعلي عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. بعض الدراسات تتحدث أن جسم الإنسان يحتوي على ما يقرب من 100 تريليون خلية، 100 تريليون خلية. الدماغ البشري وحده فيه حوالي 100 مليار خلية عصبية. وهكذا حينما يتحدث العلم عن الهيكل العظمي عند الإنسان فيه أكثر من 200 عظمة، الجهاز العضلي فيه من 650 إلى 700 عضلة. كل خطوة يخطوها الإنسان، خطوة مشي تمشي، في هذه الخطوة يستخدم الإنسان 200 عضلة حتى يخطو خطوة واحدة. في جسم الإنسان يذكرون أن في جسمه ما يقارب 2 مليون غدة عرقية. أنف الإنسان فقط فيه 100,000 خلية عصبية خاصة بالشم. هذا الجسم يحتوي على 5.6 لترات من الدم. هذا الدم يدور باستمرار في الأوعية الدموية ويقطع أثناء دورانه مسافة 19,000 كيلومتر خلال اليوم الواحد، ويبلغ الطول الإجمالي للأوعية الدموية في الجسم أي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية، هذه لو صفت مع بعضها البعض تشكل 100,000 كيلومتر، وهو ما يكفي للإحاطة بكوكب الأرض 2.5 مرات. هذا الجسم الله تعالى زوده بإمكانات وطاقات وأجهزة وأعضاء وحواس عظيمة وهائلة جدا. لماذا؟ حتى يستثمر الإنسان هذه الحواس، هذه الأعضاء، هذه الجوارح، هذه الطاقات، حتى يحركها، حتى يستثمرها، حتى يستخدمها في هذه الحياة. لكن الناس يختلفون في مستوى تشغيلهم واستثمارهم لأجسامهم في سبيل أداء الحركة والنشاط، تماما مثل الأجهزة. يعني واحد عنده سيارة يستخدمها كل يوم مئات الكيلومترات يمشي بها، واحد ماخذ له سيارة ضخمة وآخر موديل ما شاء الله، كل يوم يحركها نص كيلو كيلو خليها على الباب، هذه سيارة وهذه سيارة، ربما هذه السيارة الواقفة فيها إمكانات وطاقات أكثر من السيارة اللي تشتغل، لكن صاحبها ما مشغلها. هكذا بالنسبة للإنسان، بعض الناس لا يستثمرون أجسامهم، لا يستخدمونها. أحد الشعراء يتكلم عن أحد الناس التاريخيين أنه وين قوتهم، وين قدرتهم، لماذا ادخر القدرة والقوة، ذخراها لمنكر ونكير أم لأجناد مالك ذخراها؟ هل جسم، هل قوة تخليه لماذا حتى يتلاشى ويفنى فيما بعد؟ استخدم هذا الجسم، استثمر هذا الجسم بأعلى حد ممكن. البعض من الناس يمارس الحركة والنشاط بأدنى حد ويتصور أنه يريح جسمه، لا يريد أن يتعب جسمه بكثرة الحركة والنشاط، وهذا خطأ كبير، لأن الخمول هو الذي يتعب الجسم، لأن عدم الحركة هي التي تتعب الجسم، أما الحركة والنشاط فهي التي تكسب الجسم قوة وصحة ومنعة. الآن بدأ الناس يدركون أهمية الحركة والنشاط، لذلك صاروا يقبلون على الأنشطة الرياضية، صارت صالات رياضية، قسم من الناس يسجل يوميا كم ساعة، يشترك في نادي رياضي، في محلات لزيادة اللياقة الجسمية، وهذا أمر جيد. ولكن من الخطأ أن تكون الحركة والنشاط مجرد وقت محدد في يوم الإنسان، وباقي اليوم خمول، وباقي اليوم جلوس، هذا خطأ. بعض الناس يروح يسجل ويدفع مبلغ صالة رياضية ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، أقل أكثر، يحرق سعرات حرارية، يرجع إلى البيت يعوضها بأضعاف من النوم وأضعاف من الأكل، ما سوينا شغل. الحركة والنشاط يجب أن تكون صفة مستمرة، سيمة للإنسان في حياته، وليس مجرد برنامج محدود. صحيح هذا النشاط الرياضي مفيد، لكن ينبغي أن يكون جزءا من حالة دائمة للحركة والنشاط. كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي عليه السلام، يقول: من يعمل يزدد قوة، ومن يقصر في العمل يزدد فترة. جسمه يصير في فتور خمول. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون دائم الحركة والنشاط. في المنزل ينبغي للإنسان أن يتحرك. كم هو جميل أن الإنسان يشارك في العمل المنزلي مع عائلته. شوف الناس في المجتمعات الأخرى من الصباح الباكر يكنس أمام بيته، يسقي الزرع، ينظف، يرتب. يقول أحد أخوة المبتعثين بقى في الخارج سنوات، ثم جاء إلى البحرين وذهب أهله للقائه هناك، كان مستأجر لسيارة، فإجا أبوه شافه من الصبح قاعد يغسل سيارته. بابا أنت دكتور وجاي من أمريكا تغسل سيارتك؟ أعطي هذا العامل نص دينار، أعطي دينار يغسل عنك. صار يشرح لأبي يقول احنا ما متعودين في أمريكا على هالطريقة، مو المسألة مسألة فلوس أعطي 5 ريال 10 ريال يغسل سيارتي، المسألة أنا لازم أعود جسمي على النشاط وعلى الحركة. فالإنسان في العمل المنزلي ينبغي أن يمارس الحركة، في خدمة الناس ينبغي أن يمارس الحركة، في العبادات هالمستحبات اللي عندنا مثل صلاة النوافل، صلاة 51، نافلة الظهر 8 ركعات، نافلة العصر 8 ركعات، نافلة المغرب 4 ركعات، نافلة العشاء 2 ركعات، صلاة الليل 11 ركعة، نافلة الصبح 2، مجموع النوافل والواجبات 51 ركعة. هذا بالإضافة إلى أنها عبادة أيضا نشاط جسمي، تقاعد ما عندك شيء صلي نافلة. حتى اللسان، هذه الروايات والأحاديث اللي عندنا حول ذكر الله، أن تحرك عضلة لسانك هذه أيضا لها انعكاس صحي على الجسم، مو بخصوص الذكر لا، أي نشاط يبذله الجسم له مردود صحي على جسم الإنسان. هذا ما يشجع عليه الدين. نريد أن نركز على بعض الحالات التي يسعى الناس فيها لتقليل نشاطهم. بعض الناس عندهم حالات معينة يحاولون في هذه الحالات أن يقلصوا أو ينهوا حركتهم ونشاطهم الجسم. الحالة الأولى حالة الحذر من التعب، أخاف أتعب. هذا الخوف غالبا ما وهم وتبرير للكسل، حتى يبرر الإنسان كسله فإنه يبرر لنفسه بالخوف من التعب. ما يروح الحج يخاف يتعب في الحج. نحن رأينا كيف أن بعض الحجيج حاج من أندونيسيا عمره كم؟ 130 سنة، 130 سنة وجاء للحج. وذكروا أيضا عن حجاج آخرين 100 سنة فما فوق وجايين للحج. ونجد أن بعض الأشخاص لا يفكرون باختلاق المبررات من أجل الترهل والخمول، يخشى أن يتعب. التعب الجسمي مفيد، إن الحقيقة قالت وهي صادقة فيما تقول بأن الراحة التعب. التعب هو الذي يريح الجسم، فعلى الإنسان لا يخفف عمله خوفا من التعب. الترهل والخمول هو التعب الأكبر، بينما الحركة والنشاط هي الراحة لجسم الإنسان. في كلمة لأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول فيما يروى عنه: عليك بإدمان العمل في النشاط والكسل. حتى إذا شفت حالة كسل في نفسك لا تتراجع عن العمل، أدمن على العمل. عليك بإدمان العمل في النشاط والكسل. الإمام الباقر عليه السلام فيما روي عنه يقول: الكسل يضر بالدين والدنيا. بإمكان الإنسان أن يستثمر وقته في الحركة والنشاط، فلماذا يرضى لنفسه بالخمول والترهل؟ هذه الحالة الأولى، حالة الحذر من التعب. لا تخاف من التعب، خاف من الجلوس، خاف من الترهل. الحالة الثانية حالة المرض. قد تستعرض لجسم الإنسان بعض الأمراض والأسقام. في بعض الحالات الطبيب يوصي الإنسان بعدم الحركة، مثل بعض حالات أمراض القلب، مثل بعض الحالات الطبيب يمكن يوصي الإنسان، هنا لابد من الالتزام بقول الأخصائي، بقول الطبيب. في غير هذه الحالة نفس الأطباء يوصون المريض بأن يتحرك، لأن المريض إذا استسلم لمرضه وجلس على سريره انعزل عن الناس، هذا يكرس المرض في جسمه، هذا يزيده مرضا. بينما إذا تحرك، الحالة النفسية المعنويات الرفيعة ترفع مناعة الجسم وتجعله أقوى وأقدر على مواجهة المرض. لذلك ينصح الإنسان حتى في حالة المرض بالمقدار الممكن لا يستسلم للمرض. كلمة أخرى جميلة لعلي عليه السلام: لا تضجع ما استطعت القيام من العلة. لا تضجع، ما دام تقدر توقف لا تضجع ما استطعت القيام من العلة. وفي كلمة أخرى له عليه السلام: امشي بدائي كما مشى بك. بعض الناس أقل شيء يصيبه انسدح، اضجع على فراشه وبعد خلاص وين. هذا هو الذي يكرس المرض في جسم الإنسان. على الإنسان أن يسعى لتقوية مناعته، لاستثارة مناعته الجسمية، وذلك بالحركة. ونحن نجد عيانا أن بعض الأشخاص يعاني عند أمراض، عند إعاقات، لكن لا يتأخر عن حضور المسجد، لا يتأخر عن الحضور للمجالس المآتم، لا يتأخر عن المشاركات الاجتماعية. وإحنا نشوف في الفواتح في الزواجات كيف ناس يأتون وهم في حالة إعاقة ومرض. هذا الإصرار على الحضور الاجتماعي، هذا الإصرار على ممارسة النشاط والحركة، هو الذي يمنحهم الصحة، هو الذي يمتعهم بحياتهم. هذه الحالة الثانية، حالة المرض، على الإنسان أن لا يستسلم للمرض، قلنا إلا إذا هناك توصية طبية، التوصية الطبية لابد من الالتزام بها. لكن في الغالب الأطباء ينصحون المريض بأن يتحرك وأن يرفه عن نفسه. الحالة الثالثة عند تقدم العمر، في بعض المجتمعات مثل مجتمعاتنا الناس يحكمون على أنفسهم بالهرم في وقت مبكر، بسرعة يشيخ نفسه، بسرعة يعتبر نفسه شايب وشيخ وما يقدر. انت روح شوف المجتمعات الأخرى، من الصباح تشوفهم يمشوا في الشوارع، في الحدائق، يمارسوا الرياضة، ولو تسأل كل واحد من هؤلاء عن سنه بعدهم شباب من 90 فما فوق. بينما في مجتمعنا في الغالب هذه الحالة قليلة وضعيفة. ومن حول الإنسان في بعض الأحيان يخلقون هذا الجو للإنسان بعنوان يريدون خدمة الأب، يريدون خدمة الأم، ما يريدوا يتحرك، استريح، احنا نسوي عنك كل شيء، نحن نقوم بما يلزم. صح، خدمة الكبير، خدمة الوالدين جيدة، ولكن أيضا إشعارهما بانتهاء دورهما في الحياة هذا خطأ. ينبغي تشجيع الكبار، تشجيع الوالدين على أن يمارسا دورهما في الحياة. أشعر أباك، أشعر أمك بأنهما لا زالا شابين. ولذلك عندنا روايات، وإن كان هذا بين قوسين، حول استحباب تزويج الأب، إعفاف الأب، طبعا إذا ما كان عند زوجة تزعل، يعني تنشيط حالة الأب وتشجيعه على أن يمارس حياته بفاعلية ونشاط، هذا أمر مطلوب. الإنسان عليه أن لا يوهم نفسه ويشعر نفسه بالكسل، وبالتالي يقلل حركته ويقلل نشاطه. هذا ما تشجعنا عليه النصوص الدينية، بدءا من المستحبات والعبادات وأيضا التعاليم الدينية. التعاليم الدينية تقول للإنسان: جسمك بيدك، أنت كلما كانت عندك همة ونية تستطيع أن تحرك هذا الجسم. ورد عن علي عليه السلام: على قدر النية تكون من الله العطية. إذا أنت نويت الحركة الله يعطيك أيضا قوة في جسمك. وعن الإمام الصادق عليه السلام الرواية التي بدأنا بها الخطبة: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. أنت انوي، أنت اعزم على عمل الخير، أن تروح الحج، أن تروح العمرة، أن تروح الزيارة، أن تأتي للمسجد، أن تذهب للمشاركة الاجتماعية، أن تمارس عمل تطوعي، أعزم ليكن لك عزم، لتكن لك همة، فإن بدنك يستجيب لنيتك وهمتك. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام، أي عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية جميلة أيضا: إنما قدر الله عون العباد على قدر نياتهم. عون الله إليك على قدر نيتك، فمن صحت نيته تم عون الله له، ومن قصرت نيته قصر عنه العون. لذلك على الإنسان دائما أن يستثير في نفسه حالة الحركة وحالة النشاط، حتى يستمتع بحياته، وحتى يوفر الصحة لجسمه، وحتى يستثمر وجوده في هذه الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا جميعا الصحة والعافية والقوة، وأن يوفقنا للنشاط في طاعته وفي مرضاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.